أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في هذه النقطة الأخيرة، أن الشيخ عليه الرحمة ناقش في الأدلة الثلاثة التي استدل بها على إثبات، أو بعبارة أصح، على تحقق الملكية من خلال البيع المعطاة، واستدل بذلك كما مر بالآيتين المباركتين، وهما قوله تعالى أحل الله البيع، وقوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، إضافة إلى ذلك بالسيرة القائمة لدى المتشرع على التعامل مع المنقول بالمعاملة المعاطية البيعية، معاملة الملك. ثم بعد ذلك تقدم أنه ناقش في مفاد الآية الأولى والآية الثانية، وأما فيما يخص السيرة فقال بأن السيرة في الحقيقة أمرها سهل، لأن مرد السيرة إلى التساهل، وما أكثر السير المبنية حتى لدى المتدينين على التساهل وعلى عدم الاعتناء والدقة في أمور الدين، فلذلك لا يمكن الاتكاء والاعتماد عليها من أجل إثبات حكم بهذه الأهمية وهذه المنزلة. يبقى الكلام قبل أن ينتقل بالحديث إلى محاولة أخرى لأجل إثبات الملكية للمنتقل بالبيع المعاطاة. هناك محاولة تحت عنوان إن قلت، وبتعبيره ودعوة، ولكن يلخص المطلب هو هذا: إن قلت في مقام الدفاع أو في مقام توجيه إفادة الملكية من خلال البيع المعاطاة، اعتمادا واتكاء على الآيتين المتقدمتين للسيرة، اعتمادا على الآيتين المتقدمتين، لأن الكلام في السيرة لا يتم على هذا الدفاع وهذه المواجهة، بأنه إذا قلنا بأن الذي يحصل بالمعاملة المعاطية البيعية فقط وفقط الذي يتحقق هو إباحة التصرف، لأن القضية بعبارة أخرى يعني مانعة خلو، إما أن نقول بتحقق الملكية بغض النظر الآن عن كونها ملكية جائزة أو ملكية لازمة، فإما أن نقول بتحقق الملكية، وإما أن نقول بماذا، وإما أن نقول بالإباحة. أما الفساد فقد تقدم لم يدعي أحد الفساد بذاك المعنى، يعني بعدم حتى موضوع عدم تحقق الإباحة. فالمستشكل أو الموجه يقول بأنه في الحقيقة فيما يخص إذا قلنا بإباحة التصرفات، فإن التصرفات كما تقدم تنقسم إلى قسمين: تصرفات كما ذكرنا مرارا وتكرارا أصلا تتوقف على حصول الملكية أو على الملكية عبارة أخرى، وعندنا تصرفات صبحكم الله بالخير، تصرفات لا تتوقف على ملكية المتصرف فيه. فمن جملة الموارد التي أشرنا إليها وقلنا بأن هذه التصرفات في الحقيقة تتوقف على الملكية وإلا لا تصح من غير المالك، فيما يرتبط بأن يقدم الإنسان ماله أو يدفع ماله بعبارة أخرى، أو هذا الشيء المتصرف به يدفعه مثلا حقا شرعيا، كان لديه أو عليه خمس فأراد دفع الخمس، بدل أن يدفع الخمس من العين بناء على جواز دفع الخمس من غير العين، فدفع الخمس من أين؟ فدفع الخمس من الذي انتقل إليه بالمعاطاة. أو عليه زكاة، أيضا لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من عين المال أو من رأس المال. فبدل أن يدفع الزكاة المفروضة عليه أو الثابتة في عهدته وفي ذمته من نفس العين الزكوية، دفعها من أين؟ من مال آخر، إلا أن هذا المال الآخر كان مالا قد انتقل إليه بالبيع المعطى. المثال الثالث أو المورد الثالث الذي ذكره الأعلام فيما يخص ثمن الهادي في الحج، كذلك على كل حال ثمن الهدي سواء كان حجه واجبا أو حجا مستحبا. فإذا في ثمن الهدي بدل أن يدفع ثمن الهدي من مال لم ينتقل إليه بمعاطاة، وإنما دفع ثمن الهدي من مال انتقل إليه بالمعاطاة، هذا المورد الثالث. المورد الرابع الذي ذكره الشهيد وأيضا ذكره الشيخ فيما يرتبط بالمنتقل إليه بالأمن التي انتقلت إليه بالمعاطاة، وهو لأنه تعلمون أنه بالآخرة الأمل مملوك له أن ينتفع بكل منافعها ومنها الاستمتاع. فأيضا الاستمتاع بالأمة المنتقلة إليه بالمعاطاة، فهناك نص الشهيد والشيخ عليهما الرحمة بأن هذه التصرفات التي تتوقف على الملكية في الحقيقة ليس للمتعامل بالمعاطاة أن يتصرف هذه التصرفات إلا أن يتحقق الملك. فبناء عليه يقول بناء على ذلك إذا فككنا وبناء على استشهاد الأعلام بهذه القضية، فإذا ما أشرتم إليه بأن الآية المباركة المتقدمة وهي قوله جل وعلا أحل الله البيع غاية ما تثبت، تثبت ماذا؟ تثبت إباحة التصرف. قل لا، إذن هذه التصرفات ينصون على أنه ليس للمنتقل إليه بالمعاطاة أن يتصرف بها، فإذا ليس أن يتصرف بها بالمنتقل بالمعاطاة، فمعنى ذلك إذن أن إباحة التصرف بالمعنى العام والشامل المتقدم لا تثبته الآية المباركة. ولو كانت تثبته الآية المباركة فحينئذ لا يفرق بين تصرف يتوقف على ملكية وتصرف لا يتوقف على ملكية. فمن هنا إذا نستظهر بأنه يمكننا أن نتمسك بالآية المباركة على إثبات الملكية لا إثبات إباحة التصرف، وإلا إذا كانت القضية قضية إباحة التصرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فحينئذ لا يفرق بين الأمور التي تتوقف على الملكية والأمور التي لا تتوقف على الملكية. فعليه نقول بتحقق الملكية من ماذا؟ من حين الانتقال والنقل والانتقال بالمعاطاة. هذا ما حاول، صبحكم الله بالخير، هذا ما حاول أن يذكره البعض دفاعا عن الاستدلال بإنفاذ الآية ورد الشيء المتقدم، فيقول يمكننا أن نقول بأن التصرفات هذه في الحقيقة على قسمين، التصرفات التي تتوقف على الملكية فلا يمكن القول بإثبات جوازها والالتزام بها إلا تمسكا بظاهر الآية، وعلى أساس الآية تفيد ما أشرنا إليه الملكية. الشيخ في مقام الإجابة يقول هذا الكلام لا يثبت المطلوب، أو بعبارة أخرى لا يفيد الشيء الذي تقدم وهو إثبات الملكية من خلال ظاهر قوله أحل الله البيع أو قوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول لماذا؟ يقول لأنه هذا الكلام إنما يتم متى؟ يتم بناء على القول بأن الملكية تتحقق ملكية هذه الأشياء التي أشرنا إليها التي يراد دفعها خمس أو دفعها زكاة أو دفعها ثمن هذه أو الاستمتاع بالأمل المنتقل إليه بالمعاطاة. إذا قلنا بأن الملكية تتحقق من أول الأمر، ولكن يقول لقائل أن يقول بالمقام كما أشرنا سابقا بأنه الشيء الذي يتحقق بالمعاطاة هو إباحة التصرف. طب إباحة التصرف أيضا على شكلين، إباحة التصرف لا تتوقف على ملكية، فيتصرف فيقع الملك، إباحة التصرف تتوقف على الملكية، فهذه في الحقيقة قبل التصرف تتحقق الملكية، فتتحقق الملكية قبل التصرف. هسه الآن بنية التصرف، بقصد التصرف، بأي شيء كان، فعليه حينئذ الملكية لا تتحقق من الأول الأمر كما تدعي أن أيها المدافع عن الاستدلال بظاهر الآية. إنما تثبت الآية الملكية إذا قلنا بأن الملكية من أول الأمر، وهذا عام، نحن نقول هذه التصرفات تتوقف على الملكية، ولكن لا حاجة لصحة هذه التصرفات إلى أن نقول بملكيتها بمجرد المعاملة البيعية المعاطاطية. فعليه إذن هذه المحاولة لا تثبت المطلوب ولا تدفع الإشكال المتقدم عن مفاد الآية. ولكن بعد ذلك إذن إلى الآن سد الباب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني القول بملكي، القول بتحقق الملك بالبيع المعاطاطي إلى الآن لا يوجد دليل عليه بهذا، لا سيرة ولا الآية الأولى ولا الآية الثانية. ولكن يقول قبل أن ننهي الكلام وندخل فيه مطلب آخر أو موضوع آخر، يتعرض إلى دليلين ومن ثم إلى لازم فاسد لا يمكن الالتزام به إذا قلنا بعدم تحقق كل ملكية بالمعاطاة، أو بعبارة أخرى إذا قلنا فيما يخص أن الذي يتحقق بالمعاطاة فقط وفقط هو إباحة التصرف، والملكية تتحقق بتصرف أحدهما فيما انتقل إليه، فيشير إلى ثلاثة أدلة. دليل الأول أقول هو هذا، الرجوع إلى أن نتمسك بأن المتبادر عرفا من قوله جل وعلا أحل الله البيع هو هذا، أي أن المراد هو صحة البيع شرعا. أحل الله البيع يعني إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقا، لا داعي لأن نستدل من خلال الملازم كما تقدم، لا، الآية المباركة وهي أحل الله البيع ظاهرة عرفا في صحة البيع شرعا بغض النظر عن الحكم التكليفي. إذن هذا البيع صحيح، وقد أثبتنا صغرويا بأن المعاملة المعاطاطية البيعية بيع، فإذن أحل الله البيع، فإذا شككنا بصحة هذا البيع وبعدم صحته نتمسك بقوله، بعموم قوله تعالى أحل الله البيع، ونثبت الصحة. هو معنى الصحة هو إذن ماذا؟ هو تحقق النقل والانتقال، نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى من؟ إلى البائع. يقول فالدليل حينئذ بهذا المعنى، وكما قرأنا في محله والتبادر علامة الحقيقة. فإذا ثبت هذا المطلب لا إشكال ولا ريب، وهذا لا إشكال عليه. جيد، الدليل الثاني الذي يقول يمكننا أن نضمه إلى الدليل الأول، بل يمكننا حتى لو غضبنا الطرف عن الدليل الأول أو نوقش في الدليل الأول بشكل وبآخر، يمكننا أن نتمسك به اتفاقا سيأتي معنا. قلنا أن المعاطاة على كل حال بحثها الآن هو في المعاطاة البيعية، وإلا المعاطاة بالمعنى العرفي والاصطلاحي والشرعي لا تختص بالبيع، حتى في باقي المعاملات والمعاوضات، بالإجارة تتصور، بالهبة تتصور أو تتصور، بالصلح تتصور، وهكذا. فبناء عليه، وهي المراد منها يعني ماذا؟ إبراز المقصود والمراد لدى المتعاملين والمتعاقدين بالفعل وهو القدر المتيقن، بالأعم من الفعل بالفعل والعقد غير المستجمع للشرائط، فكل هذا معاطاة. جيد، فبناء عليه إذن هذا كله كنا نتحدث عن أنه هل يوجد دليل خاص يدل على صحة المعاملة البيعية المعاطاطية؟ كان الكلام كله هنا فقط وفقط يدور محوره على أساس إثبات صحة البيع المعاطاطي، ولكن يمكننا أن نتحرك لإثبات صحة البيع المعاطاطي من طريق آخر ولو بنوع من الالتفاف والتطويل. ورد عندنا بعض النصوص في الإجارة، النصوص المعتبرة والصحيحة، بعض النصوص أيضا في باب الهبة، بعض النصوص معتبرة وصحيحة، بعض النصوص في باب الصلح التي يسأل فيها الإمام عليه السلام عن الإجارة فيجيب، وعن الهدية أو الهبة فيجيب، وعن الصلح وجوابه في الصحة في بعضها في الإجارة مطلقا، يعني يحكم بالصحة ولزوم المعاملة المسؤول عنها مطلقا عن من أن تكون بالفعل أو أن تكون بالقول. هذا شيء. فإذا بإطلاق تلك الرواية نثبت صحة المعاطاة أي في الإجارة. ثانيا فيما يخص باب الهبة، في الهبة يسأل الإمام عليه السلام ويجيب، وهناك يفكك ويفرق وينص عن أنه حتى المعاطاة الفعلية فإنها معاطاة شنو؟ صحيحة ولازمة. وكذلك الكلام أي في الصلح. طيب بناء عليه إذن هذه الأدلة تثبت صحة الإجارة المعاطاطية، صحة الهبة المعاطاطية، صحة الصلح المعاطاطي. طب جيد، فعليه كيف نثبت صحة البيع؟ قل على أساس الإجماع المركب، لأنه لا يوجد عندنا، لا يمكننا أن نقول، فإذا قلنا بالصحة هناك وبحصول الملكية نقول بالصحة هنا، وعليه فحينئذ يقول من هذا الطريق يمكننا أن نثبت صحة المعاطاة البيعية من خلال إثبات صحة المعاطاة في الإجارة والهبة والصالح. هذا الطريق الثاني لإثبات صحتها، ومعنى إثبات الصحة مو إثبات، إثبات الصحة كمعاملة بيعية يعني بإفادتها الملكية لا بإفادتها إباحة التصرف. الشيء الثالث الذي يقول ثم لو غضضنا الطرف، قل أصلا ينقل كلاما مفصلا يقول الالتزام، لأنه نحن أمام عودا على أصل الموضوع، لأنه إما أن نقول بأن المعاملة المعاطاطية من رأس شنو باطلة لا تفيد لا ملكية ولا إباحة التصرف، وقلنا هذا تقريبا العلماء مجمعون على عدمه وبطلانه. فإذا نحن أمام شنو؟ أمام خيارين، إما أن نقول بأنها تفيد الإباحة كما هو ظاهر كلام البعض، وإما أن نقول بأنها تفيد الملكية أيضا كما هو ظاهر المتأخرين بشكل عام بل نص كلامهم. والدليل على إفادتها الملكية ما أشرنا إليه يبقى، ثم تأكيدا لرد ما من ذهب إلى أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف يقول فإن الالتزام بهذا يلزمنا أن نفتح أو أن نؤسس فقها أو فقها جديدا، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به، فهذه كلها لوازم فاسدة، فالملزوم مثلها في الفساد، وهو القول بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف لا أنها تفيد ماذا؟ لا أنها تفيد الملكية. قبل أن ننتقل ولنقرأ، طبعا هذا الكلام ينقله عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وإيرادات جدا محكمة وقوية سنتعرض لها تباعا. لذا قال سنبين كيف أصول، يعني بالأخير عندنا في باب العقود في باب الحقوق، في باب الخمس، في باب افرض عبر عنا في باب حق الشفعة، في باب الدين، في باب الفقر، هذه باب المعاملات كله عندنا مسلمات مبنية، قواعد أساسية وأصلية شيدت وبنيت هناك على ضوء الأدلة، وهذه أصبحت بمثابة القواعد العامة والأسس الكلية. فالالتزام بالإباحة يلزم أن نخرج على كل تلك المسلمات والثوابت ونرفضها ونحكم بعكس ما شيدناه فيها. هذا خلاصة أن نأتي بفقه جديد، وسيأتي الكلام كيف في كل مورد مورد يلزم هذا اللازم الفاسد، ولكن هذا كإجابة إجمالية. قال: ودعوى، يعني إن قلت أنه لم يعلم من القائل بالإباحة، القائل بالإباحة الذي خاصين الأمة فيه من أول، لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات، أي تصرفات؟ المتوقفة على الملك. وبعد، والذي يؤكد أنه لم يعلم لا كما يظهر من من؟ من المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد، الشهيد الأول، من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة، أي في الخمس، دفعه خمسا إذا كان في عهدته في ذمته خمس، دفع هذا خمس بدلا يدفع من عين المال. بعد، والزكاة، جيد هذا الثاني. بعد، وثمن الهادي، نص على أنه لا يدفع المأخوذ بالمعاطاة أي بالخمس والزكاة وثمن الهادي، وعدم جواز وقع الجارية المأخوذة أيضا بها بالمعاطاة وهو الاستمتاع. وقد صرح الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي، بالأخير في معاطاة الهدايا. من الشيخ الطوسي صرح بالأخير، يعني وطء الجارية المقبوضة بالبيع المعاطاتي ليس له أن يستمتع بها، بالمنع من الاستمتاع بها. يعني هذه، يعني بعبارة أخرى، يعني التصرفات، حتى القائل بالإباحة لا يجوز التصرفات المتوقفة على الملك. لم يعلم، بل ظاهر البعض أنه نص على عدم جواز ذلك. فيتوجه التمسك حينئذ لإثبات صحة هذه التصرفات بعموم الآية على جوازها، وهي قوله تعالى: أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض. فعلي إذا تمسكنا بعموم الآية على الجواز، فيثبت حينئذ الملك أو الملك، يثبت على أي أساس؟ لأنه تلك لا يجوز التصرف بها بناء على الإباحة، مع أنه يلتزم، فيلتزم تتمسك بعموم الآية لإثبات التصرف، وهذا معنى الملكية حينئذ. يقول: مدفوعة هذه الدعوة، يعني إن قلت، قلت مدفوعة هذه الدعوة بأنه وإن لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت جواز التصرف بالأمور التي تتوقف على الملكية، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بماذا؟ قال بالملك من أول الأمر. إذن فيجوز للفقيه هنا، إذن كيف تصحح هذه التصرفات التي تتوقف على الملكية؟ قال بهذا النحو: فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك، يعني متى يملك؟ حينما يريد التصرف، من قبيل تصدق بمالك عني، بهذا الشكل، لا من أول الأمر. فعليه نبقى على حالنا، إذن التصرف الذي يتحقق بالمعاملة المعاطاتية البيعية هو إباحة التصرف مطلقا، ولكن التصرفات التي تتوقف على الملكية لا تحصل بمجرد المعاطاة، وإنما تحصل بمجرد قصد التصرف. فعليه يقول: فالأولى حينئذ التمسك في المطلب يعني على إثبات الملكية بالمعاطة البيعية، بأن المتبادر عرفا من حل البيع هو صحته شرعا. هذا أولا. ثانيا، هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، كما أشار ببعض النصوص الواردة إطلاقات البعض ونص البعض جيد، وتتميمه في البيع. كل هذا ثبت في يعني صحة المعاطاة أين؟ في الإجارة، في الهبة، بالبيع. قال وتتميمه بالبيع بالإجماع المركب، لأنه ما إما أن نقول بعدم صحة المعاطاة مطلقة بالبيع وغيره، وإما أن نقول بصحة المعاطاة أين مطلقة بالبيع وغيره. أما صحة معاطاة في الإجارة والهبة وفساد معاطاة في أو لي فساد إثباتها للإباحة في البيع، هذا لا نقول به. فلذلك بالإجماع المركب نثبت صحة المعاطاة في البيع. جيد، هذا كله عودا على الأصل المطلب. يقول هذا كله مع أن ما ذكر من أن شنو ما ذكر من أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، تثبت الإباحة للملكية. يقول من ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، هذا في أي في ماذا؟ في التصرفات التي تتوقف على الملكية، لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه. ستأتي الإرادات عليه وكلام في محله. ولذلك قال ولذا ذكر بعض الأساطين، وهو الشيخ كاشف الغفار رحمه الله تعالى عليه، اتفاقا هو ما ذكره في مورد إلا وذكره باحترام وتقدير عالي، أقل عبارة في حقي يقول بعض الأساطين، هو اتفاقا يعني بكل هذا يستحقها بجدارة هذا اللقب في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد. استبعاد ماذا؟ استبعاد بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، أن القول بالإباحة المجردة دون الملكية مع فرض، مع أن الكلام كل الكلام كما تقدم أن المتعاملين ماذا يقصدان؟ يقصدان النقل والانتقال الملكية. ولا شوفوا الآن كل المعاملات المعاطاة واحد يقصد إباحة التصرف، كلامنا كله في ماذا؟ أن كل منهما يقصد وينوي الملكية، النقل والانتقال، تمليك وتملك. قال مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. قواعد جديدة أي في أبواب المعاملات، في فقه جديد، منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصد. بل نحن نشوف القاعدة المسلمة عندنا ماذا؟ العقود تابعة للقصود، ومنها البيع. العقود كل شيء بحكم العقل تابع للقصود، حتى الواقف، يعني حتى بعض الإيقاعات التي هي ليست عقد بالمعنى، نذور وقف وعتق وما شاكل، لذا قالوا مقام مقامه، كل هذه تابعة لماذا؟ تابعة للقصود. طب إذا كانت تابعة للقصود، المفروض المتعاطيين ماذا قصدا؟ قصدا النقل والانتقال، قصدا التمليك، وأنت تلزمهما بالإباحة التصرف، فهذا خروج على أن العقود تابعة للقصود، على العقود وما قام مقام، فعليه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وأنت عندك من المسلمات الشرعية في أبواب المعاملات في العقود وما قام مقام العقود أنها تابعة للقصود، فعليه إما أن تقول بالبطلان عدم تحقق شيء، وإما أن تقول بتحقق ما قصده. أما أن تقول لا بالصحة وبتحقق شيء لن يقصده، فهذا خروج على القاعدة المسلمة، العقود وما قام مقامها تابعة للقصود. جيد. هذا الأول. ثانيا أن يكون إرادة التصرف من المملكات، هذا باب جديد. إرادة، والمفروض أنه ماذا قال؟ إباحة. الإباحة يا أخي مو إباحة ما دام العمر، لا، قالوا إباحة. فإذا تصرف ملك وملك، سيأتي مو بس ملك، ملك وملك الطرف الثاني، ما عند الذي يملك الطرف الثاني زال في يده من يتصرف فيه. فبالإشكال مقال قال أن يكون إرادة التصرف. إرادة التصرف لحظة، ماذا قالت؟ لم يق... قالت تص... قال إرادة التصرف ولم يقل التصرف، لأنه إذا كان التصرف وتصرف في مال غيره المفروض ما بيجوز، لأن التصرفات التي تتوقف على الملكية. إذا أن يتصرف يعني بالتصرف يملك، يعني المفروض المقدمات الأولى تقع شنو؟ حرام. تصرف في مال الغير، تصرف من دون إذن. فإذا من أين يتحقق الملك؟ من حين يريد التصرف، بس ينوي بده يتصرف يملك. كل هذا أيضا باب جديد، أنه والله عندنا بالفقه باب جديد اسمه إرادة التصرف مملكة، مو بس مملكة له، مملكة له في الشيء الذي يريد أن يتصرف به، هو مملكة للآخر، الطرف الآخر في الشيء الذي عنده. مع أن هذا شيء، الشيء الثاني أدري من هذا يلزم أن الذي يريد أن يتصرف قبل أن يتصرف عليه أن ينوي التملك، ينوي التملك. مع أنه أكثر الناس غافلين عن هذا المعنى، أصلاً غافلين هذا المعنى، والطرف الأول الذي أعطى غافل عن هذا المعنى، والطرف الذي أخذ غافل عن هذا المعنى. فبناء عليه حتى الذي يريد أن يستمتع يقول قبل أن تستمتع إنوي ماذا؟ إنوي التملك وبعدين شنو؟ استمتع. وهكذا قال. ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، بإرادة التصرف بهما أو معهما، يعني يكون شنو؟ مع التصرف، يعني ملازمة دفعة، وإن لم يخطر ببال المالك الأول. مالك الأول الذي نقل أصلا يخطر بباله أنه ينقله إليه ويبيح له التصرف ويأذن له في أن يتصرف، وأنه إذا تصرف يملك وإذا لم يتصرف لا يملك. لا، المالك الأول إنما نقل ما نقل منه إلى الآخر تمليكا، والثاني كذلك انتقل من انتقل إليه ونقل ما نقل من عنده إلى الأول تمليكا. إذا قال وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، لماذا؟ قال لأن المالك الأول قاصد للنقل، نقل ما لديه من حين الدافع لا من حين قصد الطرف الآخر التملك، أو قصد الطرف الثاني التملك أو الشروع التصرف أو الشروع بالتصرف، لأنه قاصد للنقل من حين الدافع المالك الأول، وأنه المالك الأول بعد دفع ما دفعه بالمعاملة البيعية المحاطاطية يرى نفسه ويتعامل على أساس أنه لا سلطنة ولا سلطة له على ماذا؟ على من انتقل عنه بعد خلاص، مجرد دفع، هذا فراق بيني وبينك، أصبح هذا الشيء للآخر وهو أجنبي عنه. لذا قال وأنه، أي الطرف الأول، لا سلطان له للطرف الأول بعد ذلك، يعني بعد الدفع إلى الثاني على ما دفعه للثاني. وهذا بخلاف، حتى لا تنقض علينا، وهذا بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك، كما سيأتي معنا. اعتق عبدك عني، فهذا واضح أنه اعتق عبدك عني يعني لا بيع إلا في ملك. ما يصير واحد عبده مباشرة الذي هو ملكه يعتقه عن صديقه أو عن زميله أو عن أخيه أو لا. إذا أراد أن يعتقه عن آخر حينما يطلب منه فهذا توكيل له بماذا؟ بالبيع، بتملكه عن الموكل، ومن ثم عبقه عن الموكل. وكذلك في قضية تصدق بمالي عنك، يعني العكس نفس الكلام، تصدق بمالي عنك، ما يمكنك أن تتصدق بمالي وهو مالي عنك. فإذا حينما أقول تصدق بمالي عنك يعني أنت وكيل في تملكه، ها؟ ومن ثم تصدق به لنفسك وعن نفسك. هذا شيء، وفيما ينتقل بالمعاطاة شيء آخر. يعني هذا الذي يقول اعتق عبدك عني، هذه العبارة تستبطن معاملتين. أما تلك لا، في المعاملة المعاطاتية البيعية بمجرد أن ينقل الطرف الأول ما لديه للآخر ينقله ويعتقد بأنه بعد لا سلطان له عليه ولا سلطة وليس له أي دور من قريب أو بعيد على هذا المال. جيد. فإذا فعليه، إذا الإشكال هو هذا، أن تكون إرادة التصرف مملكة، وهذا لم نقرأ نقرأه في ما جاء. الشيء الثالث أو الإرادة الثالث وهو على سعته، يقول يلزم من هذا القول شيء لا يمكن الالتزام به. يمثل الأخماس، الزكوات، الاستطاعة في الحج، الديون، النفقات، أعم من أن تكون نفقة، النفقات الواجبة سواء كانت على الزوجة أو على الأقارب كالأبي والأم يعني والذرية والولد، أو كانت لا على ما ملكه كالخادم والخادمة، الأمة والعابد والحيوان، هؤلاء كلهم واجبين النفقة. النفقات وحق المقاسمة أو المقاصة تعبير صحيح، والشفعة والمواريث والربا والوصايا، كلها يلزم من ذلك أنه المثال الواحد أنه إذا انتقل إليه شيء بالمعاطاة وماذا صنع؟ انتقل إليه شيء بالمعاطاة، فبعد أن انتقل إليه هذا الشيء بالمعاطاة اتفاقا لم يبقى لرأس سنته إلا الشيء اليسير، واشترى باع في المعاطاة وأخذ بالمعاطاة، وارتفعت قيمة ما أخذه بالمعاطاة، ارتفعت قيمته السوقية. يعني افرض دفع قيمته باعه بألف، الآن قيمته 5000 وهو في يده، لم يتصرف به بعد، وحال الحول، حال الحول. السؤال هنا يجب فيه الخمس هذا أو لا يجب فيه الخمس؟ يعني متى؟ فيما انتقل إليه وبعده لم يتصرف فيه، فبناء عليه وحال عليه الحول وقيمته كم كما ذكرنا، يعني فيه الخمس باعتبار أن هناك زيادة. فإذا قلنا فيه الخمس يتعين أن يدفع خمسه، وإذا قلنا ليس فيه الخمس ليس لا يدفع فيه خمسه. فالمقتضى أنه انتقل إليه بالمعاطاة وهو في يده وتحت تصرفه أن نقول بأنه يجب فيه الخمس. طب ومن ناحية أخرى أنت تقول بأنه هذا لا يملكه وليس ملكا له إلا بعد أن يتصرف أحدهما في من انتقل إليه واتفاقا. لا الأول الصرف لا الثاني الصرف. فيجب الخمس. فيلزم من ذلك أن نقول وجوب الخمس في شيء أنت تقول بأنه لا يملكه إلا بعد أن يتصرف فيه. والكلام الكلام أين؟ في الزكاة، في العين الزكوية. والكلام الكلام أيضا في الاستطاعة إلى الحج. يعني لو فرضنا بأنه من انتقل إليه كانت قيمته بسبب ارتفاع القيمة السوقية نقل بألف، أصبحت لأسباب معتبرة أفرض قيمة الدولار الآن صارت قيمته مثلا أضعاف، فعلى قيمته الفعلية السوقية الآن هو مستطيع للحج، فبناء عليه نحكم عليه بالاستطاعة وجوب الحج عليه، مع أن هذا الشيء بحسب الضابطة المتقدمة بأن المعاطاة لا تملك، أنه ما الذي يحصل؟ أنه له إباحة التصرف لا يملك، ونلتزم بالوجوب الحج لتحقق الاستطاعة. فخلاف، وأن الاستطاعة تتوقف على الملكية ولا ملكية في البيت. وكذلك الكلام في الديون، فمن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، طب لم يكن متمكن من أداء دينه فمعذور شرعا، ولكن باع فد شيء بمعاملة معينة، معاملة معطاطية، هذا الشيء الذي بيده قيمته أصبحت شنو؟ أضعاف. فالآن إن قيمته أضعاف فبناء عليه أصبح مستطيعا لسد الدين، فيجب عليه سد الدين، مع أنه لا يملك هذا الشيء، لا يملكه، إنما له الباحة والتصرف. وكذلك في النفقات، النفقات يا أخي على قسمين، نفقات تتوقف على الاستطاعة، النفقات لا تتوقف على الاستطاعة. النفقة على الأم مسكينة وعلى الآب وعلى الأولاد مأخوذ فيها الاستطاعة، الغنى إذا كان متمكنا يجب عليه الصرف، ماذا كان هو مسكين مقروض أكثر من أمه وأبوه فقير، لا يجب عليه الاستطاعة تكليفه، ما في استطاعة فما في وجوب نفقة هنا. أما في الزوجة، ها الزوجة مستطيع أو غير مستطيع، مستطيع يدفع، غير مستطيع خلي يروح يتقرض يدفع، ما مش قادر يتقرض يبقى الدين أين؟ في ذمته بالنسبة للزوج. طيب إذا بناء عليه إذا قلنا أخذ فيها شنو؟ سواء قلنا نفق على الزوجة أو نفق على الأقارب، فمع هذه البيئية أصبح مستطيعا فيتعين عليه النفاق على هؤلاء، مع الزوجة فإذا هو مستطيع نقدا فيتعين عليه أن يدفع له، وهكذا مع أنه لا يملك. ومنها حق المقاصة، حق المقاصة في باب الأخذ من الطرف الآخر غرامة ومقاصة، وله موارد خاصة، أنه إذا إنسان مثلا لك حق على شخص، لك شيء على شخص، وأفرض من دون عذر من دون مبرر امتنع عن أداء الحق، امتنع تعنتا تجبرا عصيانا، فله للطرف الآخر أن يستعيد ماله من باب المقاصة. طيب من باب المقاصة يتوقف على أن تثبت هذا المال بأنه المال له مو مال الآخرين، فإذا كان المال هذا له وأصبح مبلغه لا بأس به، فبناء عليه لك أن تأخذه مقاصة مع أنه لا يملكه بحسب الفرض. والكلام نفس الكلام في الشفعة، من باع معاملة من هذا القبيل، طيب امتلك بالمعاطاة، طيب بالمعاطاة المفروض أنه لا ملكية، مع أنه للطرف الآخر لو باع أحد الشريكين حصته بالمعاطاة فللطرف الآخر أن يأخذ بالشفعة. وكذلك الكلام في الإرث، لو اشترى وباع ومن ثم شنو مات، بالمعاطاة الكلام نفس الكلام. وكذلك الوصايا، يقول يلزم من ذلك كل هذه اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها. لذلك قال ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة في الحج والديون والنفقات وحق المقاسمة أو هي التعبير المقاصة. طيب، والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق أين؟ بما في اليد، بما في اليد انتقل إليه بالشفعة، مع العلم ببقاء مقابله. ليش مع العلم ببقاء مقابله؟ لأنه إذا المقابل قد تلف فأصبح ملكا له، مع العلم بأن مقابله لا زال موجودا، فإذا ليس له إلا إباحة التصرف، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. واضح؟ أو لا نترقى، أو عدم العلم به. أحسنتم، أو عدم العلم ببقائه وعدم بقائه، مع ذلك نحكم بذلك، ولكن كيف نثبت البقاء؟ قال فينفى بالأصل. الأصل عدم شك أنه تصرف أو لم يتصرف، أصل عدم التصرف، فينفى التصرف أو الإتلاف بالأصل، فعليه فتكون. إذن هذه الأمور التي أشرنا لها برمتها، خمس، زكاة، حق، شفعة إلى آخره، متعلقة بغير الأملاك، يعني بالشيء غير المملوك، مع أنه مسلم أنه لابد أن يكون مملوكا. انتهينا؟ بعد يقول أيضا يعطف، وأن صفة الغنى والفاقر تترتب عليه كذلك. قف، صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك. يقول لو فرضنا الشخص يا أخي وهب ماله برمته معاطاطا للطرف الآخر، فبعد أن وهب أصبح فقيرا بحسب، من لم يملك شيء، والآخر أصبح غنيا. طيب، فلا الأول له أن يأخذ من حق الفقير شيء، لأنه المفروض شنو؟ المفروض بأنه بعد هذا ماله لم يتصرف به حتى ينتقل للآخر، ولا الثاني كان فقيرا فأصبح غنيا أن يأخذ من حق الفقراء شيء. فالأول يعتبر غني مع أنه واقعه فقير، والثاني يعتبر أيضا غني مع أنه واقعه فقير، والعكس بالعكس أيضا. فلذلك قال وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك، وهذا بلا شك ولا ريب لا يمكن الالتزام به فقه جديد. وأما البقية يأتي، والحمد لله رب العالمين.